الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، ونحمده ونكبره ونشكره وأن جعلنا مسلمين. أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، أشهد أن محمدا عبده ورسوله عليه أفضل الصلاة والتسليم. أما بعد، فقد ثبت بالصحيحين من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، والحج. هذه هي أركان الإسلام لمن سأل عن الإسلام، بل هذه هي الإسلام لمن سأل عن الإسلام. وموعظتنا هي في فضل أداء الزكاة وبسط اليد بالصدقات وحسن عاقبة ذلك على من فعله. أوجب الله سبحانه هذه أركان الإسلام الذي هي بمثابة البنيان للإسلام، والتي هي الفارقة بين المسلمين والكفار والمتقين والفجار، والتي هي بمثابة محك التمحيص لصحة الإيمان. بها يعرف صادق الإسلام من بين أهل الكفر والفسوق والعصيان، لأن الله سبحانه لم يذر المؤمنين على حسب ما يدعونه بألسنتهم، بحيث يقول أحدهم: أنا مسلم، أنا مؤمن، بدون أن يعمل بأركان الإسلام التي تصدق إسلامه أو تكذبه. ولهذا أوجب الله إقام الصلاة التي هي عمود الإسلام، والناهي عن الفحشاء والمنكر. ما أوجب أداء الزكاة التي هي قنطرة الإسلام، والتي هي بمثابة الدليل والبرهان على الأمانة وصحة الإيمان، لأن الله سبحانه ابتلى الناس بهذه الأعمال التي تصدق إيمانهم أو تكذبه، لأن الله سبحانه يقول: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ولهذا قال: ليبلوني أشكر أم أكفر، ومن شكر فإنما يشكر لنفسه. والزكاة هي بمثابة الدليل والبرهان على الأمانة وصحة الإيمان. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيم الصلاة، ويؤتي الزكاة. هكذا، لأن الدنيا دار عمل والآخرة دار جزاء. ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ولما بلغ عمر بن الخطاب أن أناسا يفضلونه على أبي بكر، صعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه، فقال: أما إني سأخبركم عني وأبي بكر، إنه لما مات رسول الله ارتدت العرب فمنعت شاءها وبعيرها، واتفق رأينا أصحاب محمد أن أتينا إلى أبي بكر الصديق فقلنا: يا خليفة رسول الله، إن رسول الله كان يقاتل الناس بالوحي، والملائكة يمده الله بهم، وقد انقطع ذلك اليوم، فالزم بيتك، فإنه لا طاقة لك بقتال العرب كلهم. فقال: أوكلكم رأيه على هذا؟ قلنا: نعم. فقال: والله لأنخر من السماء فتخطفني الطير أحب إلي من أن يكون هذا رأي. ثم صعد المنبر وحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. أيها الناس، أين قل عددكم وكثر عدوكم، ركب الشيطان منكم هذا المركب، والله ليظهرن الله هذا الدين على الأديان كلها ولو كره المشركون. قوله الحق ووعده الصدق، بل نقضه بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، والله مع الصابرين. والله أيها الناس لو منعوني عقال كانوا يؤدونه إلى رسول الله لقاتلتهم عليه واستعنت الله عليهم وهو خير معين. والله أيها الناس لو فردت من جمعكم لسللت سيفي حتى أقتل في سبيل الله قتلا أو أبلى في سبيل الله بلوى. قالوا فعرفنا أنه الحق فاتبعناه حتى ضرب الناس له بعطر. المقام مقام الحث والتحريق على أداء الزكاة التي أوجبها الله في مال الغني لأخوانه المعوزين من الفقراء والمساكين، بحيث إذا دار الحول جاء الفقراء إلى هذا الغني وقالوا له آتونا من مال الله الذي آتاكم. فالمؤمن الغني الشكور يقول هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر، فيكاسب ربه ويحصي زكاة ماله ثم يدفعها إلى إخوانه من الفقراء والمساكين ويقول خذوا، اللهم اجعلها مغنما ولا تجعلها مغرما. أما الجموع المنوع البخيل المقتر فإنه عندما يأتونه هؤلاء يسألونه حقهم من الزكاة فإنه يكشر لهم بوجهه ويقول هذا مالي أوتيت على حلق مني بجمعه حتى كثر ووفر، ولم يقل هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر. ولا شك أن جحود النعمة أنه مؤذن بزوالها، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس في آخر الزمان يتخذون الأمانة مغنما والزكاة مغرما، أي يعدونها بمثابة الغرم الثقيل حتى لا يكاد يؤديها إلا القليل، ولو علموا وعرفوا لحسبوها من الغن الذي هو غنم لهم في دنياهم وآخرتهم. ولهذا يستحب للمؤمن أن يقول عند دفعها اللهم اجعلها مغنما ولا تجعلها مغرما. فهذه هي الزكاة، سميت زكاة من أجل أنها تزكي المال، أي تنميه وتكثره وتنزل البركة فيه حتى في يد وارثه، كما إن الله سماها صدقة في قوله سبحانه خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. فسماها صدقة من أجل أنها تصدق وتحقق إيمان مخرجها، وكونه آثر طاعة ربه على محبة ماله، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. إنه من المعلوم أنه عند أداء الزكاة يحضر الشيطان إلى صاحب هذا المال ويحبب له ماله ويبغض له الصدقة والزكاة. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا، والله يعدكم مغفرة لذنوبكم وفضل أي سعة في أموالكم بسبب أدائكم لزكاتكم. والله يقول من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. وأداء الزكاة هي من القرض الحسن الذي يضاعف الله به المال ويحفظه من الضياع وتنزل فيه البركة حتى في يد وارثه. فلو جربتم لعرفتم، وقد قيل من ذاق عرف ومن حرم انحرف. فأيما رجل غمره الله بنعمته وفضله بالغناء على كثير من خلقه فجمد قلبه لحب ماله وانقبض يده من أداء زكاته ومن الصدقة منه والصلة لأقاربه والنفق في وجوه البر والخير الذي خلق لأجله، إنه لرجل فاجر قد بخل بما آتاه الله من فضله وسيعاقب بجمعه لماله يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنستم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. فمن رزقه الله من هذا المال رزقا حسنا فليبادر بأداء زكاته ولينفق منه سرا وعلنا حتى يكون أسعد الناس بماله، فإن لما للإنسان ما قدم وما للوارث ما خلف وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. فاسمعوا وأطيعوا وابتغوا فضلا من ربكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. ثم إن الزكاة قدر يسير يترتب عليها أجر كبير وخلف من الله كثير، وهي ربع العشر في مال التجارة. فمن كان عنده 1000 ريال وجب عليه أن يخرج زكاته 25 ريالا، ومن كان عنده 4000 وجب عليه أن يخرج زكاته 100 ريال، ومن كان عنده 40000 ريال وجب عليه أن يخرج زكاتها 1000 ريال. وهكذا الأعمال، حاسبوا أنفسكم واحصوا زكاة أموالكم وأدوها إلى فقرائكم تحتسبونها مغنما لكم عند ربكم ولا تحسبوها مغرما ولا تحسبوها مغرما. وكذلك الأسهم التي في أموال التجارة كالعمل على اختلاف أنواعها، فإنها بمثابة الذهب والفضة، يجب أن يحسب حسابها وأن يؤدي زكاتها طيبة بها نفسه. وكذلك من له مال في شركة من الشركات، في شركة الملاحة أو شركة الأسمدة أو شركة الكهرباء أو شركة الأسماك أو في أي شركة من الشركات، فمن واجبه عند دور الحول أن يخرج زكاة ماله، أي زكاة المال الذي في الشركة، لأنه لو أراد بيعه لباعه من ساعته، فيخرج زكاة ماله. ثم إن در عليه شيء من الأرباح فإنه يخرج زكاة أرباحها، لأن أرباح التجارة ملحق بالتجارة. وكذلك العقار المعد للأجار، فقد صار من أنفس أموال التجار، وشرع الإسلام الذي هو مصلحة الخاص والعام لم يكن ليدر هذا المال الكثير بدون إيجاب حق فيه للفقير والمسكين. ونحن لا نقول بتثمين العقارات، وإنما نقول بالقول الوسط، وهو إخراج غلة العقارات. فإذا ظفر من العقار 20000 أخرج زكاتها 500 ريال، أو تحصل على 4000 ريال أخرج زكاتها 1000 ريال. وهكذا يجري الحساب على هذا المنوال. والأفضل أن كل ما قبض شيئا من غلة هذا العقار أن يخرج زكاته من حين ما قبضه، وأدوا حقه يوم حصاده. وكذلك النساء المثريات اللائي عندهن شيء من هذا الحلي الكثير، والتي جعلت خزينة لا زينة، بمعنى أنها لا تلبسه ولا تعيره، فإنه يجب عليها أن تخرج زكاة هذا الصغ الموجود عندها، بمعنى أنها تثمنه في السوق، وأي ثمن يبلغه هذا الصغ فإن لها تخرج زكاته بالغا ما بلغ، لأنه خزينة وليس بزينة. أما المصاف الذي تتزين به المرأة أو تعيره غيرها فقد حقق العلماء إسقاط الزكاة عن هذا، أي عن هذا الحلي التي تلبسه أو تعيره. وإذا علمنا بالزكاة وبركتها وحسن عاقبتها ورأينا الآفات تعتري الأموال على اختلاف أنواعها، فإن هذا كله من حبس الزكاة عن الأموال، لأنه ما هلك مال في بر ولا بحر إلا بحبس الزكاة عنه، وما بقيت الزكاة في مال لم تخرج منه إلا أفسدته. فهذه الآفات التي تتسلط على أموال الناس وعلى الإبل وعلى الغنم وعلى غير ذلك، فإن هذا كله من حبس الزكاة عنه، لأن إخراج الزكاة بركة وأكرها حسرة يوم يحمى عليها في نار جهنم، فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. أسأل الله سبحانه أن يعمنا وإياكم بعفوه، وأن يسبغ علينا وعليكم واسع فضله، وأن يدخلنا برحمته والصالحين من عباده، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسنه.